اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الرابع الروايات، ويمكن أن نشير إلى روايتين من الروايات وهما في الحقيقة رواية واحدة، إلا أن المصنف أشار لهما فنشير تبعا للمصنف. الرواية الأولى ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وأبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، سند معتبر، وعبر المصنف عن الرواية بالموثقة مع أنه لا يخلو هذا التعبير من التأمل لعدم وجود ما يوجب كون الرواية موثقة إلا القاسم بن محمد الذي هو من الواقفية، لكن للرواية طريق آخر وهو أبان، فالمفروض يعبر عنها بالصحيحة لا بالموثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام: من أوقف أرضان ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل فإنها ترجع في الميراث. وتقريب دلالة الرواية: أولا، الرواية واردة في حكم اشتراط رجوع الوقف لملكية الواقف إذا احتاج بعد ذلك للوقف كما لو صار فقيرا. وهذا ما يظهر من قوله: إن احتجت إليها فأنا أحق بها. ثانيا، دلت الرواية على بطلان الوقف بسبب هذا الشرط كما هو المستفاد من قوله عليه السلام: فإنها ترجع، يعني الأرض في الميراث، حيث حكم الإمام عليه السلام بكون الأرض ميراثا، وهذا معناه أن الوقت باطل، وإلا لما كان هناك معنى لرجوع الأرض إلى كونها ميراثا، بل كان ينبغي أن يفصل الإمام فيقول: إذا احتاج رجعت إليه ثم صارت ميراثا، إن لم يحتاج بقيت على الوقفية. إلا أن الإمام حكم بكونها ميراثا على كل حال، وهذا معناه بطلان الوقف. ثالثا،
الرواية وإن كانت دالة على بطلان الوقف بسبب اشتراط رجوع الوقف عند الحاجة، إلا أنه يمكن تعديتها إلى محل بحثنا وهو اشتراط الخيار، كأن يشترط الواقف الرجوع وفسخ الوقف متى أراد، فإنه لا تحتمل الخصوصية لمورد سؤال السائل وهو اشتراط رجوع الوقف عند الحاجة، بل المناط على أن الوقف لا يمكن شرعا فيه الرجوع، فهو مبني على التأبيد، والنتيجة هي عدم جريان خيار الشرط في الواقع. هذه هي الرواية الأولى، تمام؟ الرواية الثانية ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن أبان وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن الفضل، فهي رواية واحدة رويت بطرق ثلاثة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله، يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا، أو بمعنى صدقة. هذا كله كلام سائر محل الشاهد هنا، قال عليه السلام يرجع ميراثا على أهله، وتقريب الدلالة بنفس ما تقدم، واضح؟ فلا نكرر. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما ذكر المصنف بأنه في دلالتهما على المدعى تأمل، أولا بأن الرواية لا دلالة لها على المدعى، بل هي دالة على صحة اشتراط رجوع الوقف عند الحاجة، لأنها دالة على البطء، لا بل دالة على صحة هذا الشرط، واضح؟ فهي على خلاف المطلوب أدل، فإن قوله عليه السلام ترجع في الميراث معناه أنه إذا احتاج الواقف إلى الوقت رجعت الأرض إلى ملكه، ثم من بعده إلى وراء ستر. فهذا معناه أن الشرط صحيح والوقت صحيح، وإلا لو كان الشرط باطلا لنبه على ذلك الإمام وقال الشرط باطل والوقف باطل، أو لو كان الشرط فقط باطل والوقف تام صحيح لقال الإمام الشرط باطل والوقف صحيح. إلا أن الإمام عليه السلام حكم برجوع الأرض مع الحاجة للورثة، ومعنى ذلك صحت الوقف وصحت الشرط، فلا تدل على البطلان أصلا. ولذلك ذهب بعض الأعلام إلى أنه يصح الوقف باشتراط الرجوع عند الحاجة، هذه مسألة خلافية بين الأعلام، فبعضهم لأجل الروايات واضح، فقط على مورد الناس أنك تستطيع أن تقف شيئا وتقول ترجع فيه عند الحاجة ويكون الوقف صحيحا، وإذا احتجت رجع إليك الوقف. ولذلك قال السيد اليزدي في الحاشية جزء 2 صفحة 502 ووجه التأمل أنه لا دلالة فيهما على البطلان، يعني الرواية الأولى والثانية، بل ظاهرهما صحة الشرط، وأن الرجوع في الميراث إنما هو بعد تحقق الحاجة والعود إلى الواقف، والغرض أنه إذا احتاج ورجع إليه يبقى على ماله ويرثه وارثه، لا أن يرجع إلى الوقفية بعد موته. واضح؟ ولذلك المسألة خلافية، فبعضهم قال هذا الشرط باطل يبطل العقد، بعضهم قال صحيح، بعضهم قال الشرط باطل والوقف صحيح. واضح الكلام؟ المسألة خلافية مرت عليك في اللمعة في الجزء الرابع في باب الوقف، إذا تذكرت وما نسيت إن درستها طبعا في اللمعة مو معلوم خوف لعلك اكتفيت بالشرائع. المناقشة الثانية على فرض التسليم بدلالة الرواية على البطلان إلا أنها خاصة بموردها وهو اشتراط الرجوع عند الحاجة، ولا تدل على البطلان عند اشتراط الخيار الذي هو محل بحثنا وكلامنا، فالرواية خاصة بموردها، وعهدة التعدي على المدعي. ولذلك قال اليزدي أيضا في الحاشية نفس الصفحة نفس الجزء، مع أنهما يعني الروايتين لا دخل لهما بما نحن فيه من اشتراط الخيار الذي هو محال بحثنا، فإن بما نحن فيه من اشتراط الخيار، فإن اشتراط العود إليه مع الحاجة في قوة جعل عنوان الوقف ما قبل الحاجة، يعني كما يقول أوقف ما قبل الحاجة، يعني إذا لم أحتاج، أما إذا محتاج فلا وقفية، وهذا الشيء خارج عن محل البحث الذي هو اشتراط الخيار، فمن الأصل الوقف مقيد هنا بخلاف محل البحث. وهكذا قال الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث صفحة 117 وجه التأمل يقول هو هذا له أن الشرط في ذلك شرط لعود الوقف ملكا وهو أجنبي من شرط الخيار الذي هو محال. نعم مولاي هذا هو تمام الكلام بالنسبة للقول الأول بأدلته الأربعة. أما القول الثاني وهو جريان خيار الشر في الوقت فهذا ما حكي في السرائر لابن إدريس كما نقلنا كلامه في الدرس السابق وحكي أيضا في الدروس للشهيد الأول وأشرنا له في الدرس السابق أن هذين العلمين أشار لوجود خلاف في المسألة فهناك من يرى جريان خيار الشر في ولعله والله العالم المقصود في حكاية ابن إدريس والشهيد الأول هم الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 652 والطوسي في النهاية صفحة 595 والمرتضى في الانتصار صفحة 468 هؤلاء المشايخ الثلاثة مقصود المصنف مشايخ ثلاثة يعني هؤلاء مفيد طوسي مرتضى حيث إن هؤلاء المشايخ الثلاثة قد ذهبوا إلى صحة اشتراط رجوع الوقف عند الحاجة هذا محل فتواهم فقد يستفاد من ذلك أنهم أيضا يذهبون لصحة اشتراط الخيار وإن لم يصرحوا بذلك فلعلهم هم المقصودون في حكاية ابن إدريس والشهيد الأول وعباراتهم موجودة وكلماتهم مذكورة لكن الوقت مولاك كالسيف إن لم تقطعه سيقطعك تقطيعا فراجع فيما أشرنا إليه وكيف كان فسواء كان هؤلاء الأعلام هم المقصودون أو ليسوا المقصودين فيمكن أن يستدل لهذا القول بنفس الروايتين المتقدمتين اللتان هما في الحقيقة رواية واحدة وهي رواية إسماعيل ابن الفضل الهاشمي بدعوى أن الرواية وإن دلت على صحة اشتراط الرجوع في الوقف عند الحاجة إلا أنه يمكن تعدية ذلك إلى اشتراط الخيار الذي هو محل كلامنا وبحثنا واضح إذا تم الكلام بالنسبة للعقد الأول من العقود الستة طبق يا مولاي ومرتجاي قال ومن الثاني يعني الذي وقع محل خلاف الوقت ففيه خلاف وفيه قولان فإن المشهور هذا القول الأول عدم دخوله يعني خيار الشر فيه يعني في الوقت خوب ما الدليل أول دليل ذكرناه من الأربعة الإجماع وعن المسالك أنه موضع وفاق يعني إجماع وناقشنا في هذا الدليل الأول أن لا أصلا الإجماع غير ثابت لأن المحكي عن ابن إدريس والشهيد الأول في خلاف كما نقلنا عبارة تيهمة وأنه محتمل مدركية ولذلك قال ويظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فكيف يدعي الشهيد الثاني أنه موضع الدليل الثاني وربما علل بينا الدليل مقدماته إلى آخر وربما علل باشتراط القرب فيه يعني في الوقت هذه الصغرى الكبرى كل ما يشترط فيه القرب فلا يجوز فيه الرجوع هذا الكبرى والمصنف ناقش أيضا بمنع الكبرى قال الكبرى ممنوع وقلنا أنه سيرد على نفسه سيأتيك ذلك الدليل الثالث وأنه فك ملك بغير عوض حقيقة الوقف فك ملك بغير عوض هذا الصغرى الكبرى كل ما كان فك ملك بغير عوض لا يجوز فيه الرجوع والمصنف أيضا ناقش في هذه الكبرى حيث قال والكبرى في الصغريين ممنوعة واضح هنا قايل الإيرواني يقول علق على كلمة ممنوعة قال في الجزء الثالث صفحة 117 سيعترف المصنف سيعترف بالكبرى في الصغرى الأولى أي الصغرى الأولى أحسنتم متمسكا بعموم ما دل على عدم الرجوع فيما كان لله الآن هنا نقاي الحكاية لكنه سيعترف بخلاف هذه الحكاية بل الياسدي بعد الياسدي وياه الياسدي معاه قال الياسدي في الحاشية الجزء الثاني صفحة 502 أما الثانية يعني الكبرى الثانية فواضح شو اللي واضح ممنوعة وأما الأولى فيمكن الالتزام بها لما سيأتي منه بعد أسطر بعد أسطر سيأتي من المصنف من عموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله جيد جدا لابد تراجع كلمات المحققين مو من هالصالحين عندك هنا هو الدليل الرابع ويمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة وهي موثقة بحسب تعبير المصنف لكنها صحيحة إسماعيل بن فضل هاشمي من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع في الميراث وقريب منها غيرها وهي رواية واحدة مولاي لكن رويت بطرق ثلاثة خوب وفي دلالتهما كأن قوله في دلالتهما يعني رواية لا رواية واحدة بطرق ثلاثة وحتى لو قلنا أن أكثر من رواية فقل في دلالتها لأنها ثلاث طرق لها لا تقول في دلالتهما كأن سنتان إيه نعم لكنها الأولى التي نقلنا الثانية التي نقلناها مروية بطريقين لاحظ أكرر لمن لم يتدبر فليتدبر من جديد الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن أبان هذا طريق قال وبإسناده، طريق ثاني عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن الفضل. يعني هذان طريقان، والطريق الذي ذكره المصنف هنا ثلاثة طرق. ايه رواية واحدة كلها عن اسماعيل، مو ان اسماعيل سامع الامام ثلاث مرات ونفس السؤال يسأله ويجاوب، مو يعني اسماعيل لبالك بليد الى هالدرجة يجاوب الامام مسأل مرة ثانية ومرة ثالثة، حاشا ثقة وفي دلالتهما على المدعى تأمل، بينا وجه التأمل، ذكرنا مناقشتين. ويظهر هذا هنا بدأ يبين القول الثاني انه جريان الخيار، ويظهر من المحكي عن المشايخ الثلاثة مرتضى طوسي ومفيد في تلك المسألة، يا مسألة مسألة اشتراط رجوع الوقف عند الحاجة، هناك أفتوا بالجواز أنهم بما أنهم أفتوا هناك أيضا يفتون هنا في محل كلامنا، وهو اشتراط الخيار، تجويز اشتراط الخيار في الوقف. ولعله لعله ولا لعله 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 يقول
لعله هو
المخالف، لا المخالف لا بأس، ولعله المخالف الذي أشير إليه في محكي السرائر والدروس، وبينا دليل هذا المخالف سواء هم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم، ما هو دليل المخالف؟ أي رواية؟ أي رواية؟ المؤمن عنده شروطه. نعم، وإن كان موردها الحاجة إلا أنها يعممونها. جيد، العقد الثاني الصدقة. الثاني من الذي وقع محل خلاف، قلنا أقسام ثلاثة، القسم الأول من العقود التي لا خلاف في عدم جريان خيار الشرط فيها، القسم الثاني العقود التي فيها خلاف، وقلنا ذكر المصنف ستة أمثلة، الأول الوقت، الثاني الصدقة. كما إذا تصدق شخص فقال تصدقت بهذا الدرهم على زيد بشرط أن لي الخيار، فهل يصح اشتراط الخيار في الصدقة أو لا؟ أشار المصنف إلى وجود خلاف، وكأنه يوجد قولان. القول الأول عدم جريان خيار الشرط في الوقت، عفوا في الصدقة، كما أنه لا يجري في الوقف، وهذا ما ذهب إليه العلامة الحلي في التذكرة في باب الوقف في الجزء الثاني صفحة 434، حيث قال مسألة يشترط في الوقف الإلزام، فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه ويكون الوقف باطلا كالعتق والصدقة، فجعل الصدقة بحكم الوقف في عدم جريان خيار الشرط فيها. والدليل على هذا القول هو أولا ذكرنا فيما تقدم بأن مورد جريان قاعدة المؤمنون عند شروطهم هو الشروط المشروعة لا الشروط المخالفة للشرع، هذا أولا. ثانيا دلت النصوص على أن الصدقة
لله تعالى فلا رجوع فيها، فحكمها هو اللزوم نظير العقود الجائزة، حكمها الجواز. فبما أن الصدقة لازمة لكونها لله فلا يشرع حينئذ الرجوع فيها، فإذا لم يشرع الرجوع فيها لم يصح اشتراط الخيار لأنه مخالف للمشروع كما دلت النصوص من قبيل قوله عليه السلام إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه، والنتيجة عدم جريان خيار الشر في الصدقة. إيه العقود الجائزة يعني مبنية على الجواز، فالصدقة مبنية على اللزوم يعني الله جعلها لازمة لا رجوع فيها، كما أن العقود الجائزة لو شرط تكون لازمة ما تلزم، فلازمة لو شرط الجواز لا تجوز. خوب، ويمكن المناقشة في ذلك بما ذكره اليزدي في حاشيته الجزء الثاني صفحة 504 من أن هذه الرواية أقصى ما تدل عليه عدم جواز الرجوع في الصدقة، في ذاتها ولا تدل على التأبيد أي عدم جواز الرجوع حتى بسبب الشر وشدوا الحاجة حتى بسبب الشر، فهي تدل على الحكم بالعنوان الأولي أن الصدقة لا يرجع فيها ولا تمنع من جواز الرجوع بالعنوان الثانوي، ولذلك قال والإنصاف أنه لا دلالة في هذه الأخبار على عدم جواز الاشتراط بل الظاهر منها الرجوع من دون شرط، يعني لا يجوز الرجوع بدون شرط. جزء الثاني صفحة 504 وأما بالنسبة إلى القول الثاني وهو جريان خيار الشر في الصدقة فهو أيضا ما يظهر من كلام العلامة الحلي نفسه في كتاب التذكرة أيضا لكن في باب خيار الشر، حيث قال أما الهبة المقبوضة فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها، وإن اختل أحد القيود لزمت، وهل يدخلها خيار الشر؟ الأقرب ذلك، ومحل الشاهد هو قوله وإن اختل أحد القيود لزمت، فإن الظاهر من ذلك أن الهبة اللازمة سواء كان لزومها لأنها معوضة أم كان لزومها لقصد الصدقة بها والقربة أو غير ذلك يصح اشتراط الخيار فيها. هذا ظاهر عبارته. ويمكن أن يستدل لهذا القول بهذا الدليل وهو أولا إن أقصى ما دل عليه الدليل هو عدم جريان قاعدة المؤمنون عند شروطهم في الشروط المعلوم مخالفتها للشرع، وأما الشروط المقطوع موافقتها للشرع أو المشكوك مخالفتها للشرع فتشملها قاعدة المؤمنون عند شروطه. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لاشتراط الرجوع في الصدقة فهو شرط مشكوك في كونه مخالفا. ثانيا بالنسبة لاشتراط الرجوع في الصدقة، يعني اشتراط خيار الشرط، فهذا مشكوك في كونه مخالفا للشرط، فمع الشك تشمله العمومات، أي عموم المؤمنون عند شروطهم، والنتيجة جريان خيار الشر في الصدقة. تم الكلام في هذا العقد الثاني. طبق العبارة. طب. وأما حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقت، هذا القول الأول. قال في التذكرة في باب الوقف مسألة، إنه يشترط في الوقف الإلزام فلا يقع له شرط الخيار فيه لنفسه، ويكون الوقف باطلا كالعتق والصدقة أيضا، يعني باطل هو محل الكلام قوله والصدقة. هذا القول الأول. خب نفس العلامة مخالف نفسه بحسب الظاهر، المصنف يدعي أنه مخالف نفسه لكنه غير واضح ذلك، لكن قال العلامة في باب خيار الشرط، أما الهبة المقبوضة فإن كانت لأجنبيين، الهبة المقبوضة لأجنبي غير معوض عنها بغير عوض يعني، ولا قصد بها القربة، خوف ولا تصرف المتهم، يجوز للوهب بالرجوع لأنه ما صار أحد الملزمان، وإن اختل أحد القيود. ها معنى ذلك يعني إذا كانت الهبة دفعت لأجل الصدقة للقربة فلا، وإن اختل أحد القيود لازمت، يعني لو قصد بالهبة الصدقة كانت لازمة. لكن يقول وهل يدخلها خيار الشرع يعني وصارت لازمة؟ الأقرب ذلك، معنى ذلك أنه يرى العلامة دخول خيار الشرع في الهبة التي قصد بها الصدقة وهي في التي قصد بها القرب وهي في الواقع تعتبر صدقة، وظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتى الصدقة التي تسمى هبة لازمة لأنها صدقة يعني لقصد القربة فيها. وكيف كان سواء قلنا هذا هو منظور العلامة الصدقة أو لا، لا نظر له للصدقة، إنما نظره للهبة، ومجرد قصد القربة بالهبة ما يجعلها صدقة، فالصدقة شيء والهبة شيء آخر، ومجرد قصد القربة بالهبة لا يعنونها بعنوان صدقة. فهذا يقول وكيف كان، فالأقوى عدم دخوله يعني خيار الشرط فيها يعني الصدقة. ما الدليل؟ قال لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله. كيف؟
خالف كلام.
من ذي اللي خالف كلام؟ احسنتم. هذا هنا. هناك قال الكبرى ممنوعة. صح؟ هناك قال خالف كلامه وكيف الأقوى. وهناك يقول ممنوعة. هنا يقول الأقوى. سبحان الله. ف فالأقوى عدم دخوله فيها لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله، بناء على أن المستفاد من يعني هذا الخبر العموم كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة، لماهية الصدقة، بحيث لا تقبل الجواز، نظير الجواز للعقود الجائزة، فهي جائزة لا تقبل اللزوم. هذا دليل القول الأول. أما دليل القول الثاني الذي هو الرجوع من باب الشك، هذا قال ولو شك في ذلك، هذا دليل القول الثاني في الحقيقة، لكن المصنف يناقشه بما تقدم، ولو شك في ذلك كفى في عدم سببية الفسخ التي يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها، يعني أن يعلم بأن هذا السبب، لكن قلنا أن المصنف أصلا مناقش في ذلك في الجزء السادس، وتوحقق هذا الدليل على القول الثاني إمكان إثبات السببية بنفس دليل الشرط، لأنه مع الشك يمكن التمسك بالعام، واضح الاندفاع. قول هنا واضح الاندفاع، سيقبله في الجزء السادس كما هنا قبل. هذا تمام الكلام في هذا المقام، بقية الكلام غدا، وغدا إن شاء الله ننهي خيار الشر مهما كلف الثمن ولو أخذنا ساعتين، والحمد لله رب العالمين.